أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه الأجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى ما ذكره المستشكي من مخالفة القطعية العلم الإجمالي في موارد، ذكرنا مجموعة من الموارد. الشيخ بدأ يجاوب عن هذه الموارد ووجه المخالفة التي حصلت فيها، وجاوب عن بعض الأجوبة. فتقدم عندنا فيما أنه لو أذن الحاكم أو المفتي الحاكم اللي يحكم بين شخصين بالمال، وقلنا أنه إذا حكم بينهما بالمال فيجوز لكل منهما أخذ المال مع علمه، العلم الإجمالي يحصل عندهم بأنه مو مالك. فقال الحاكم شلون يحكم، شلون يحكم لهما؟ قال وأما الحاكم خد قدم كلام في غير الحاكم. احنا قلنا أنه الآن أنا الشخص الأجنبي الثالث، قلنا الحاكم خو يعمل بالظواهر فعل القواعد ما له علاقة. وين اختلفت؟ الحاكم من ينطي قاعدة بالظاهر مو معناه هو جاي يخالف العلم الإجمالي، هو جاي ينطي حكمه. فالآن من يجي زيد يقول له أنا هذا الماء كنت أعلم بطهارته والآن شاك، يقول له استصحب الطهارة. يجي عمرو يقول أنا هذا الماء أعلم بنجاسته والآن شاك، نفس الماء، يقول له احكم بنجاسته. مو الفقيه هنا أنا خالف بين الأمرين، كل واحد طاع حكمه ما له علاقة، مو هو جمع بين المتناقضين. يعني هذا حكم المتيقن الطهارة حكم استصحاب الطهارة، متيقن النجاسة حكم استصحاب النجاسة، فهو أفتى له بحكمه اللي هو يتبعه، مو الفقيه خالف. يعني مو الفقيه الآن جمع بين النجاسة والطهارة. هنا كذلك لما الفقيه حكم لزيد بنصف الدار ولعمر بنصف الدار، مو الفقيه هنا هو اللي خالف العلم الإجمالي، ما عدى علم الفقيه بأن الدار الواحد، وش مدري. صار واضح عليكم؟ الفقيه ما خالف علم، مو هو عالم. الفقيه كل ما عنده أنه أكو مدعي للدار وحكم المدعي، إذا كان أكو مدعي آخر معه وكلاهما يده على العين مناصفة، ناصف بينهما، ما عنده أكثر من هذا، وهو ما عنده مخالف العلم الإجمالي إلا إذا كان هو يعلم، يصير عنده علم هو الفقيه. إذا كان نفس الفقيه طبعاً هذا ما يعمل بعلمه، علمه ما له أثر، بس هو إذا يعلم علم واقعي أن الدار لزيد وما يحكم على علمه، هو يحكم على ظواهر. لكن بعد هو ما يجوز له يتعامل بنصف عمر، لأن يعني يدري أخو عمر غاصب. صار واضح؟ بس هذا كلامنا مو هذا. فالحاكم الآن مع بس الحكم وغير عالم بالواقع، إذا غير عالم بالواقع الحاكم ما يعمل بشيء، ما جاي يخالف شيء، ما جاي يخالف علم إجمالي، وما عنده علم. هو لا يعلم إلا أن زيد يدعي تمام الدار وعمر يدعي تمام الدار، كلاهما يملك تمام الدار، هم ما يمكن، فلا بد أنها شنو ما يحكم ظاهري بالمناصفة. فهو من حكم ما خالف علم إجمالي. وين راح يصير عندنا المخالفة؟ بالطرف الثالث، هذا السالي ادعاها من المدعي. قال خو يجي زيد يريد يشتري نصف الدار من عمر نصف الدار من بكر، وراح يخطع بأن راح يصير عنده نصف دار غير مملوكة، واحد من عندهم كاذب مو واقعا مو ملك الدار. هذا شنو حكمه؟ شلون يتجوزوا له؟ هذا قطع عنده، راح يصير عنده علم إجمالي بأنه يملك نصف دار ما يملكها محرمة، يقع في الحرام في العلم الإجمالي. هذا شلون تحلوه ويا الطرف الثالث؟ الشيخ جاوب قال وأما غير الحاكم ممن اتفق له أخذ المالين من الشخصين المقر لهما في مسألة الإقرار أو التداعي، عندنا مسألتين. الشيخ قال أولا هو لا نسلم جواز أخذه لهما، أكو عندنا قول بحرمة الأخذ وماكو مانع، شو المشكلة؟ أفرض زيد يجوز له يأخذ نصف الدار بحكم الحاكم، وعم خلنا نفرض، طبعا احنا خلنا نرجع إلى فرضيات المسألة، ما نقول أكو عالم بالحكم، يقول زيد بناء الدار كلها إله، شاف مثلا وصية أو شاف الشيء أو عنده بينة قامت على أن الدار إله، وعمر هم عنده بينة، فما يعلم كلاهما ما عنده علم واقعي بأنه هو كاذب، فكلاهما جاء يأخذ حقه. خو أنا الطرف الثالث ما يجوز لي أشتري دار منهما معا، هاي شو المشكلة؟ أو ما يجوز لي أخذ المال من زيد ومن عمر بالإقرار، وما بي مشكلة. ونقدر أكو قائل منكم يمكن أن نقول بأنه حرمة الأخذ على الطرف الثالث الذي يجتمع عنده المالين، الذي يعلم بأنه عنده علم إجمالي باجتماع أحد المالين الحرام عنده، مثل إناءين النجسين، شنو المشكلة؟ هذا احتمال. فاحتمال الأول لا مانع أن لا نسلم بالجواز، ما يلتزم، ما قعدنا يجي ملازمة. أما من يسلم بالجواز، الشيخ يقول هم عندنا حل، وهو أنه يمكن إلا إذا قلنا بأن ما يأخذه كل منهما يعامل معه معاملة الملك الواقعي. أكو عندنا القول الثاني بأن إحنا نتعامل بالظواهر. فأنا إحنا عندنا في باب الأحكام الشرعية يمكن أن نقول أنه إحنا صاحب اليد، هذا صاحب يد يتعامل معه بحسب حكمه هو، مو حسب حكمي أنا، حسب حكمه هو. فإذا هو حكم جواز الأخذ، أنا بعد يجدي أخذ من عنده. وإن حصل عندي علم إجمالي في الواقع أن هذه الدار ملك لأحدهما، واحد كاذب، بس هذا ما له أثر على الظاهر. إحنا نتعامل مع الأحكام الظاهرية، الشارع جعل الأحكام تثبت بالبينات وتثبت بالقواعد، قواعد الحكم. فإذا جعلها تثبت بقواعد الحكم، بعد هنا كون أنه يحصل علم إجمالي عندي بأن أحد الواقع عن حكم الواقعي، أنا نصفي أحد نصفي دار مو ملكي واحد من عندهم، هذا ما له أثر في المعاملة مع الظاهر، لأن إحنا مأخذين بالظواهر، وهذا ظاهرا هو حكم جواز الأخذ. فإذا جاز له الأخذ أنا من جزي أخذ من عنده. مثل ما إذا تذكرون تقدم عندنا شبيهة في قضية الإمام سأل على الثوب، قال تجد الثوب في يد أحد بالسوق أتشهد؟ تذكرون أتشهد أنه له؟ قال لا، أشهد أنه تحت يده. الإمام قال لك أن تشتري منه؟ قال نعم. قال إذا ملكته جاء واحد راد ينازعك به تشهد أنه ثوبك؟ قال نعم. قال تشو من صار بيدك صار ملكك، من كان بيد ذاك ما تشهد أنه ملكك، شنو الفرق بيناته؟ عمل بالظواهر، أنت ما ملكته إلا من طريقه، فشلون ما تشهد أنه له؟ اشهد أنه له. فإحنا محكومين بالظواهر، فإذا محكومين بالظواهر مخالفة العلم الإجمالي في الواقع ما محاسبين عليه، ما مسؤولين عنه. فهذا هم احتمال ثاني، أنه في قضايا الملكية، القضايا اعتبارية ملكية الزوجية، هذه إحنا مأخذين بالظواهر، ما عندنا أكثر من هذا، نتعامل مع الظاهر. سواء كان أنا كما قلت لكم في باب الواقع أنا أعلم بحصول شيء كما قلت مخالفة، بس أنت ما مسؤول عن الواقع، أنت مسؤول عن الظاهر. فهذا هم احتمال الثاني، إحنا نتعامل مع الظواهر، والظواهر التعامل معها هو بحكم الشرع هذا. إلا إذا قلنا بأن ما يأخذه كل منهما يعامل معه معاملة الملك الواقعي، نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد أو اجتهاد مخالف لمذهب من يريد ترتيب الأثر. كما إذا عدنا الآن، إحنا عدنا السابق باب، إذا أخذه أنا مثلا اجتهادي يقتضي بطلان معاملة الصبي، وزيد اجتهاده يقتضي صحة معاملة الصبي. زيد إذا اشترى ثوبا من الصبي أنا أتعامل إياه ملكي، لأنه هو حكم عند الجواز، مو عندي باطل، أنا يصير أشتري، بس مو معنى زيد ما ملك، لأن زيد فتوى بجواز الشراء من الصبي، فزيد يملك الثوب، فأنا من أستعير من عنده أستعير ثوب زيد، مو أستعير ثوب الصبي، لأن ما انتقل، هذا ما انتقل عندي بفتواي مو فتوى هو، وأنا جاي أتعامل وياه، ما لي علاقة بالصبي. صار واضح نعد في باب الظواهر الشكل، أنا مخالف التقليد والاجتهاد، ما له أثر، ما تتعامل على تقليدك واجتهادك، أنت مع الطرف الآخر، أنت أفرض مقلدك يقول بعدم الجواز، بس مقلدك يقول إلك خمول مو لغيرك، غيرك ما يقلد مقلدك، يقلد مقلد آخر، فالمقلد الآخر إذا جوز له الشراء راح يملك بتقليده هو، أنت تتعامل وياه بظاهرة بعد، ما لك علاقة بأكثر من هذا، هاي إحنا بعد ظواهرنا كلها شكل، مخالفة الاجتهاد والتقليد، هاي صورة، فإذا خالف الاجتهاد والتقليد بناء على أن العبرة في ترتيب آثار الموضوعات الثابتة في الشريعة الملكية الزوجية ذن غيرهما بصحتها عند المتلبس بها. ولذا إحنا قلنا إذا هم مر عليكم ذن يعني على شواهد، يعني قضية أنه الآن إحنا عندنا خون نكاح المسيحي باطل، بس عندنا ما يجوز تأخذ زوجته من عنده، ليش؟ لأن لكل قوم نكاح، شارع أمضى، يعني أمضى شنو يعني حكم عليها مو عليك، والآن بحكم هاي زوجته خلاص، بعد ما يصير تتعامل وياها مو زوجته، تعامل وياها زوجته، وإن كان هو على مذهبك هاي مو زوجته، بس مذهبك ما له علاقة بمذهبه هو، يعني شارع أمضى. صار واضح؟ وكما قلت لكم هم إذا التقليد اختلف، الآن إذا واحد بتقليده أن عقد النكاح لا يكون إلا باللفظ، والثاني تقليده أن عقد النكاح يصح بالكتابة، فعقد على امرأة بالكتابة. تقول هاي مو زوجته، اروح انا اتزوجها بعدي مو زوجها، ولا ما يصير. هو في ضمن تقليده هاي زوجته الان شرعا محكومة بزوجته، شرعا عنده مو عندك، فانت ما تتعامل على تقليدك مع الاخرين، ما يمكن هذا. هاي الامور كما قلنا يعني الامور الاعتبارية، الملكية، الزوجية، الحرية، ذني الامور ذني راجعة الى تقليد صاحب التقليد، صاحب العمل. انت عليك الامضاء لا اكثر، يعني التعامل معه بهذه الوجوه. نعم، ما لم يعلم تفصيلا من يريد ترتيب الأثر خلاف ذلك. لا، نعم، إذا صار عندك علم يقيني بالمخالفة القطعية كما قلت لكم، إذا أنا أعلم علم يقيني، نحن كلنا ساعدنا علم، يعني مو علم يقيني، علم إجمال احتمال. نعم، إذا أعلم يقينا، كما إذا أعلم أن الدار يقينا ملك زهد، أنا أدري قاطع هنا عمر من يأخذه بحكم أدري بي جائر، هذا بحكم ظلم، فبعد ما أقدر أتعامل مع عمر بأنه الظاهر، ماكو ظاهر، هذا علم واقعي عندي، بس هذا يختلف. إحنا كلامنا ماكو علم واقع، علم إجمالي. ما دام زيد وعمر يدعيان كل منهما الدار وكل منهما لا يمكن أن يملك الدار كاملة، لابد أكو علم إجمالي واحد باطل دعوة، هذا لابد، بس ما عندي علم، ما عندي قطع. صار واضح؟ ما دام ما عندي قطع ما أقدر أتعامل. نعم، إذا قطعت بعد ما يصير حرام، مثل ما واحد يقطع الآن زيد اشترى دارا، أقطع بحرمتها، ما مغصوبة وقف، بس عليك أن أتكلم له هاي وقف أدري بيها، ما يجوز أدخل للدار هاي، أقول والله زيد اشتراها، أدري زيد اشتراها، وزيد زيد متعدي على الحكم الشرعي أو جاهل.
مو المراد هنا أنه ما أنا جارب تفصيلا، من يعني أنا مثلا شوف مجرد البيع، لكن أنا ما أعرف مذهبهم وأنا أجري الصح، اما شرط على
تفصيلي
اعرف
انه مثلا مذهبكم خلاف تقليدي. لا، هذا مو تفصيلي، هذا تفصيلي قصد هذا العلم بالبطلان اليقيني، تفصيلا يقينا كما قلت لكم، اعلم انا ادري هاي الدار اوقفها زيد وقف، اجى عمر اشتراها، ما يجوز لي ادخل انا بعد، خلاص ما اقدر ادخل، يعني عندي علم يقيني بانه الحرمة الدخول، هذا بعد ما ينفع هنا العمل بالظواهر ما ينفع، فهنا هذا فقط في العلم التفصيلي. ولذا الشيخ جاي أكد أن العلم الإجمالي ما يأثر، ولذا قيل بجواز الاقتداء في الظهرين بواجد المني في صلاة واحدة. الشيخ ذكر هذا الفرض، هذا الفرض هو اللي ذكره بالحقيقة مو كلش واضح، باعتبار هذا فرض في فرض في فرض بالحقيقة. أول مرة كنا نجتمع، يعني شلون فرض؟ خلنا نفرض الصورة الساهية اللي الشيخ جاي يفرضها، الصورة جاي يفرضها الشيخ، مثلا إذا أنا أأتم بإمام يصلي الظهر قصرا وأنا متم، كمل الظهر قصرا وعمر جاي يصلي وراء، عمر يتقدم يكمل الركعتين الآخرين، أصلي وراء الركعتين الثانيتين، فواحد يصلي الظهر قصرا وواحد يصلي العصر قصرا، وأنا أأتم بالإمام الأول بالركعتين الأولين وبالإمام الثاني بالركعتين الثانيتين. طبعا هاي المسألة مبتنية على جواز العدول من إمام إلى إمام، هاي مسألة مو واضحة، يعني بالجماعة أكثر ما يقبلها، يعني إحنا على فقهائنا ما يقبلوها، إلا إحنا عندنا صورة واحدة يقبلوها، يقبلوها إذا جرى على الإمام عذر قطعت صلاته فيتقدم أحد المأمون يتم الصلاة. أما هاي الصورة واحد يكمل صلاته الثاني يكمل وراء مأموم آخر، ما عندنا ضار، يعني على مبنانا ما موجود هاي، يعني سأكون قائل قديم كذا ما أدري، بس عموما في صلاة الجماعة ما عندنا ضار، ما يجوز هاي الترتيب، أنه الإمام يصلي قصر يصلي ركعتين ويخلص يتقدم أحد المأمومين يكمل الصلاة على المأموم الآخرين، ضار ما عندنا شيء، يعني ما مو صحيحة، ما يقبلون بها، تعدد الإمام ما يصير. وين يقبلوها؟ بصورة واحدة، أنه إذا كان المأموم مع الإمام والإمام صار عنده مشكلة طارئ أحدث مثلا بالصلاة، أو مثلا تنجست ملابسه رعف وصار بيدين أو شو عنده عذر ومات، أي ذكروا هم فيوخرون الإمام يتقدم أحد المصلين، هذه الشيء يلزمها، يلزمها يعني إذا هذا الفرض جاء ذكر الشيخ أن يكون الإمام والمأموم معا من واجدي المني حتى يصير الائتمام بهما معا، يعني أتم بالظهر بواحد من عندهم وأتم بالعصر بالثاني، كنت يكون نفرضها، فهي متهم إلا بصورة واحدة، صورة ذكرها الشيخ مو واضحة كما قلت لكم، يأتم بكل الظهر والظهر العصر والعصر. وين واضحة عندنا الصير؟ إذا أتم بالإمام الأول وكان المأموم مع الإمام الأول الثاني هذا واجد المني يعني أحد واجدي المني ثم الإمام حصل لطارئ هاي اللي إحنا عندنا جائزة الصورة الجائزة الإمام انفصل عن الجماعة تقدم هذا المأموم الثاني اللي هو مشترك مع الأول بثوب الواجد المني فراح أصير أنا مؤتم بإمامين كل منهما عند الشك في واجدية المني يقول الجماعة يقولون بصحة الصلاة ظاهر هاي الصورة ما يمكن القول بصحة الصلاة الصورة الأولى ذكرها يمكن القول بصحة الصلاة بس ماكو اهتمامين اهتمام واحد يعني كنت يعني طبعا هذا جاي فرض الشيخ أن الإمام الثاني مو من مأموم يعني إذا صار مأموم يجينا مسألة أنه في واجدي المني لا يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر لأن المأموم يعلم ببطلان صلاته بلا كلام مو الإمام مأموم لأن واجدي المني مع المشكوكين إذا أتم أحدهما بالآخر المأموم يعلم ببطلان صلاته لو هو مجنب لو الإمام مجنب الإمام لا ما يحرز بطلان صلاته لأن احتمال المأموم مجنب ما يأثر على صلاته بطلان جماعة بس مع العلم يصير بطلان صلاة وراح يصير داخل للصلاة وهو عالم بأنه يعني راح يقصر يترك القراءة عمدا يصير باطل صلاته فهم يذكرون أن واجدي المني لا يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر هم يأتمون ما يصير بس يجوز لكل منهما أن يكون إماما يعني جماعتين ماكو إشكال الآن يقفون اثنيناتهم كل واحد عنده جماعة الائتمام بكل منهما صحيح لأن الإمام حكم الصحة هو ما يدري نفسه مجنب والمأموم هم ما عنده إحراز لجنابة هذا الإمام فيجوز يصلي وراء الإمام الثاني هم نفس الشيء فهم يقولون واجدي المني كل منهما يقدر يصلي ما يغتسل وصلاته صحيحة ويجوز الائتمام به زين وأيضا يجوز الائتمام بهم أيضا شنو أقدر أصلي الظهر وراء هذا والعصر وراء هذا هذا اللي يقول الشيخ الجمع أجي أصلي الظهر وراء الأول ما من يقول مجنون صلاة الظهر صحيح هو هم صلاة صحيحة أجي العصر لهذا الإمام الثاني هو عنده صلاة صحيحة أنا هم ما أعرف جنابتك مدريني هم أصلي غايته إيش راح يصير عندي علم يقيني يعني بعد طبعا مو قطع هو راح يصير لأنه احتمال هو أصلا المني من واحد احتمال إيش مدريني بس هو إحنا ما دام أكو ثوب مني على ثوب يشتركان فيه فالظاهر ماكو واحد غيره مش يكون يصير كما قلنا مو علم تفصيلي إذا صار علم تفصيلي ما يصير مثل ما يقول الشيخ إذا أحرزت أن زيد المجنب ما يصير أصلي وراه ما يمكن ظاهر ما يكفي كون هم ما يدرون خو ما يفيدني هذا صار واضح فكلامنا مع عدم الإحراز الصورة اللي يمكن تصويرها هاي الصورة مو ذكرها الشيخ أنه أصلي ورا زيد الظهر أصلي ورا عمرو العصر هذا ما بيشكل وإن كان واقعا بناء على كما قلت لكم أنه أكو جنابة بينهما يعني بس ما تأثر هاي في العلم الإجمالي
ليش؟ أنا في النهاية أكو أحد الصلاتين
ما أدري ما أحرز ما أكو
صليت واحدة منهم
ما أحرز ياهو باطلة فما دام ما أحرز كافي صحيح أنا إحنا عندنا وين العلم الإجمالي إذا علمت
شو الفرق بين
هو هنا عندنا جائز يقولون الجماعة لأنه هنا باعتبار أنا ما أحرز قطعا أن أحد وما مجنب ما عندي قطع إذا قطعت ما يصير وأنا ما عندي قطع بجنابة أحدهما وإنما ظاهر عندنا لا أنا عندي ظهر صليت مرة إمام صلاة صحيحة هذا العمل بالظواهر هذا الأثر بالظواهر هنا عندنا أنه يكتفى بصحة العمل الإمام الأول صليت معه وهو صحيح الصلاة عنده وعندي هم صحيح الصلاة لأن ما أعرف جنابتي تعرف كونه مجنب؟
لا
زين جيت العصر زيد عمر تحرز كونه مجنب؟ لا الآن أنت حين ما تأتم به تحرز كونه مجنب؟ وصلاتك صحيحة؟
وليش صحح الصلاة إذا أنا قلت بإمام
معا؟ معا ما يصير قلنا معا ها معا ما يمكن ليش ما قلت لكم صورت الشيخ صور لنا إياها معا بهاي الصورة إذا أتم أحدهما بالآخر فالمأموم صلاته باطلة بعد ما يجوز أتم به ذكرت لكم الصورة قلت لكم الفرق أنه إحنا إيش عندنا الشيخ إيش ذكر؟ الائتمام بكلا الإمامين في الظهرين هذه تتم بصورة واحدة على ما ذكر الشيخ أكو صورة بس هذه الصورة ما عدنا الظاهر إحنا في فقهنا متهم أن الإمام يصلي وماكو مأموم يعني مو هذا الواجد المني مأموم يخلص صلاته يجي واحد آخر يتم يعني يأم المصلين من غير المصلين هاي ما عدنا
الإمام وهو المتلبس هو عنده صحيح الصلاة
لا أقول هاي الصورة بصلاة الجماعة ما عدنا
ليش؟
ما عندنا الإمام يخلص يجي واحد يوقف مكانه مو من المأمومين هاي ما عدنا إحنا بصلاة الجماعة هاي الصورة ما عدنا وين عدنا الصورة الصح إذا كان يتقدم احد المامومين مو مع اتمام صلاه الامام، مع خلل في صلاه الامام، ولا ما عندنا الامام يصلي قصر ويطلع والماموم يتقدم يكمل الصلاه ركعتين، ما يصير هذا. والا يعني يتهمون اذا الان المامومين تامين الصلاه والامام مقصر، وعندنا ماموم هم مقصر، ما يقدرون يصلون المامومين مع امامين، يعني يصلون الظهر ويا الامام الاول، الامام الاول يسلم ويخلص صلاته، يتقدم الماموم من المامومين يكمل هم ركعتين صلاه العصر ويتمون بهم يكملون صلاتهم. هذه ما تصير عندنا. وين تصير عندنا الفرض؟ يصير عندنا الفرض الواحد اذا اتم الماموم بالامام وبطلت صلاة الإمام يتقدم المأموم. هاي الصورة ما تصح بها الصلاة. ليش؟ لأنه إذا أتم واحد واجدي المني بالآخر فالمأموم صلاته باطلة على كل حال. شلون يتقدم يصلي جماعة وأنا أصلي وراه وهو صلاته باطلة عنده وعندي، هو عندهم باطلة. باطلة صلاته.
أما من صار إمام
صلاته باطلة، بدأ وصلاة بدأ باطلة، شلون يكمل؟ هو بدأ بالجماعة صلاة باطلة، شي يكمل غير كل صلاة صحيحة حتى يكمل؟ فهذا ما ينفع. فالصورة ذكرها الشيخ مو تامة، يعني قصدي مو صحيحة كصورة، ذكرها على مبنى، هذا المبنى موجود بالصلاة الجماعة ما أدري أنا بالفقه ما أذكر ما شايف، يعني ما عندنا إحنا.
ما قالوا ظهرين
إيه ظهر وعصر فرضها بإمام واحد.
لا بواجدين
المني. ايه بواجدين المني واثنيناتهم يعني امامه. واحد صلى الظهر وواحد صلى العصر. واحد صلى الظهر وواحد صلى العصر فارضه هو. فقلت لكم يعني فرضية تم على صورة واحدة. وهو انه كما قلت لكم يصلي الظهرين بواجدين المني، هو فرضها بصلاة واحدة. وهذا اللي اشكلنا، مو صلاتين. بصلاتين ممكن. وتصحيحها هم ممكن. ليش؟ لان كما قلت لكم ما يفتون الجماعة. شلون يفتون كما اشرنا؟ أنا حين ما أجي إلى الظهر أجي إلى زيد، زيد أحد واجدي المني، بس أنا حين ما أجي إلى زيد، زيد مجنب مات وما عندي علم بجنابتي، هو صلاته صحيحة بالنسبة إلى أيهم صلاته صحيحة، لأنه هو حكم صحة صلاة، أنا يجوز لي أنا أتم به لصحة صلاتي، عندهم صحيحة مو بس عندي صحيحة وعنده صحيحة. صار واضح؟ خلصت الظهر، عمر قام يصلي هم صلاة العصر، عمر احد واجدي المني، هم اجي الى عمر، عمر صلاته صحيحه ولا لا؟ صلاته صحيحه. انا هم احرص صحه صلاته لانه ما عندي ما اعلم بيه كونه مجنون. حين ما اتم به فاتم به، وبعد الائتمام يصير عندي علم اجمالي احتمال وحدة الصلاتين باطله، بس هذا ما ياثر الجماعه يقولون. لان هذا كما قلنا لانه حتى حين العمل وبعد العمل ما احرزت يا صلاه باطله، ما ادري. لانه هذا حين ما صليت صلاته صحيحه، هذا حين ما صليت صلاته صحيحه. هو هم صلاته صحيحه بالنسبه له، فماكو مشكله.
لان الموضوع تحدد
لتعدد الموضوعين، هاي الصوره. فهاي الصوره اللي الشيخ يستشهد بها، الصفار صاير لو سهو قلم، لو يعني التصوير ما ادري، يعني كما قلت لكم الصوره مو واضحه اللي ذكرها الشيخ رحمه الله. ولذا قيل بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدي المني في صلاه واحده. قلت لكم بالصلاه الواحده مشكل، لأنه متم إلا بصورة واحدة، وهاي الصورة الواحدة يلزم بها بطلان صلاة المأموم، بعد ما يقدر يتقدم بصلاة الجماعة، ما ينفع هنا. وتنفعنا بالصورة اللي كما قلت لكم أن نفرض الإمام أجنبي ما مصلي جماعة، هاي ما عندنا الظاهر مشكل أن تتم الصلاة هالشكل، حتى إذا الإمام تخربط، لا إذا الإمام مات ما يصير يجي واحد أجنبي يصلي، يكون من المأمومين يتقدم يتم الصلاة، ما عندنا يجي واحد أجنبي يقف. على فرض الشيخ يكون يصير أجنبي، لأنه كما قلت لكم إذا من ضمن الجماعة ما يفيد. إذا أجنبي يا الله يتم الصلاتين معا في صلاة واحدة، ائتمام بهما معا في صلاة واحدة، بس هذا الظاهر ما عندنا قائل. إحنا مبنانا ماكو، العامة الظاهر قد يكون عندهم، إحنا ما عندنا. العامة عندهم بعض قضايا الجماعة إنه الإمام إذا بطلت صلاة عندهم المأموم يظلون واقفين يقدر يرجع يكمل، إحنا ما عندنا هيك الظاهر. تبطل الصلاة ما يصير، يعني الإمام تبطل يكون يتقدم غيره، يعني ما يقدر يعاود الصلاة. هم عندهم فروض كثيرة من ذنب، بس احنا ما عندنا ضوابط. سمون مهم، المثال المهم صار واضح، يعني قصد الإشكال. بناء على أن المناط في صحة الاقتداء، شوفوا الصحة عند المصلي ما لم يعلم تفصيلا فساد صلاته. ها إذا كان لا إذا ما فتفصيلا فساد الصلاة، أو كما قلنا تفصيلا شلون؟ إذا كان علم قطعي أو المأموم ها كما قلنا تم بواجدين مني هذا بعد ما يصير يصير علم تفصيلي بالفساد ما يصير اهتمام أحدهما بالآخر ما يمكن لأنه وين كان علم إجمالي وكل منهما صلاة صحيحة وحده لكن إذا تم أحدهما بالآخر المأموم ما يقدر يصحح صلاته الإمام يقدر بس المأموم ما يقدر يصحح صلاته لأن الإمام كما قلت لكم من جانب يقدر يقول صلاة صحيحة لأن المأموم ما يأثر عليه إذا كان مجنب بس المأموم الإمام يأثر عليه
هو نقطة مهمة على الشيخ اضطر إلى هذا المثال بس ما لقال مفصيلة في السادة بس أنا الشيخ يدي الوصفة أنا ما يهمني المجنب الأول ولا المجنب الثاني أنا يهمني الثالث ما ممكن
أخذ
ثمرة
بالثالث إلا بالصورة بهذه الكتب. إيه. يصلي الظهر مرة واحد والعصر مرة واحد مو بصلاة واحدة.
ثمرة بالثالث.
قصدي بصلاة واحدة ما يمكن أنا هذا كلامنا يعني.
جنبي المأموم المجنب. آه. أنا ولا الثمرة يعني على الثالث الطاهر. أخذ ثمرة.
لا الثالث أنت ما تقدر تهتم بالثاني. لأن صلاته باطلة عندك. عندك هم باطلة عنده وعندك. عنده باطلة لأن هو واحد واجدين المني فيجد أن يأتم بالواجد الثاني فهو من بدأ صلاته باطلة وإحنا قلنا كون صلاته هو صحيحة عنده حتى أتم به وأما مسألة الصلح في قضية درهمي الودعي فالحكم فيها تعبدي ذيك قضية خلاف القواعد ولذا أما الجماعة قالوا قضية درهمي الودعي خلاف القواعد بلا إشكال بس عندنا حكم تعبدي ما نص نص في المورد هم خاص ولذا هم هم الجماعة لا يعممون لغيره من الموارد فقط في الودعي حكم الوديعة لا أكثر ما عندنا غيره باعتبار أن الودعي أمين وباب الائتمان لئلا يقع على عاتقه شيء وحيث أن كل منهما صاحب حق فالشارع حكم فحكمهم كما قلنا حكم تعبدي صرف أصلا ما بين مو على القواعد أصلا ولذا جماعة بعضهم قال نعمل القواعد هنا جماعة اللي قالوا بالعمل بالقواعد قالوا بالاشتراك شركة هنا الاشتراك هم اجوا الجماعة ذكروا الاعلام رضوان الله تعالى ببالي بعض الاعلام يعني وبعض محشيرتها وببالي اللمعة اظن ببالي تتعرض لها بالروضة يتشي ببالي اذا قلنا بالاشتراك تقسيم الامام بعد مو صحيح مال درهم نص درهم الواحد ودرهم ونص واحد ليش لان الاشتراك الشيء يقتضي اذا قلنا انهما بعد ان يودعان اشتراك هذا قصدهم الجماعة انه اذا من واحد يضع عند الودعي تصير يعني ما موجود في القاصي يصير مشترك بين الوادعين صار ثلثين بثلث اذا ثلثين بثلث كون شو نقسم بقى درهمين كون نقسمين على ستة حتى نقسم اثلاث فكون واحد ياخذ ثلثي الدرهم واحد ياخذ درهم وثلث مو نص او درهم ونص اذا بناء على الشركة كون نقول هاي تقسيم يعني تقسيم الامام مو صحيح يصير فبعضهم صار يحلها قال هاي شركة الشركة ما تحل تقسيم الإمام سلام الله عليه تقسيم الإمام قال نص درهم درهم ونص يعني قسم الدرهم نصفين فالإمام ما جعلها شركة جعلها تقسيم خاص هو من عنده درهم قسمه بالنص قال نص هذا نص حتى لا يضيع الحق عليهما بينما الجماعة بعضهم حاولوا يصححوا قالوا هذا مو على القواعد فما قلت لكم تقسيم الإمام مو على القواعد الشرعية قالوا نقول بالشركة إذا الشركة قالوا التقسيم صحيح ببالي كما قلت لكم ظهر صاحب الروضة ببالي يشكل عليهم يقولون إذا كان تقولون بالشركة تقسيم الإمام مو صحيح الشركة إيش تقتضي إشاعة نحو الإشاعة فهذا إلى درهم هذا إلى اثنين يعني واحد يملك ثلث الموجود واحد يملك ثلثين الموجود فراح درهم بقى درهمين ونقسم على ثلاثة ثلث أثلاث فاثنين على ثلاثة ما يتقسم يقسم على ستة كنا نسوين أزداس فإذا نقسم على ستة يعني اثنين من ستة لصاحب الثلث وأربعة من ستة لصاحب الثلثين يعني ثلثين لواحد ودرهم وثلث لواحد حتى يصير عند أربعة أثلاث وهذا عنده ثلثين فالتقسيم هالشكل يصير فبالحقيقة كما يقول الشيخ هذا مو على القواعد هاي قضية تعبدية صرفة خاصة في موردها ما نقدر نحكم بها هاي أمات حتى لو بها مخالف للعلم والإمام جاي يحكم ما له علاقة بها حكم خاص هاي وأما مسألة الصلح فالحكم فيها تعبدي وكأنه صلح قهري بين المالكين يعني الله جاء يفرض عليهم أنتوا إذا صار هذا الحال أنا أفرض عليكم التقسيم بهذه الطريقة هذا بعد مو خيال أو يحمل على حصول الشركة بالاختلاط هذا أحد الأحمال اللي قلنا وهذا أشكله عليه الجماعة أنه هذا الحمل مو صحيح وقد ذكر بعض الأصحاب أن مقتضى القاعدة الرجوع للقرآن لذا بعضهم ما قبل قال هاي الرواية مخالفة للقواعد، مخالفة العلم الإجمالي، العلم الإجمالي ما يقبل مخالفة، فقال ما نقبلها احنا اذا رواية تخالف حكم العقيل، عقل يقول انه هذا علم إجمالي، اكو ما يصير. فطرح الرواية ورجع الى القرعة، قال باعتبار شنو لقواعد عمومات قواعد القرعة لكل امر مشكل، وهذا من الامر المشكل، قال نرجع في تعيين الدراهم للقرعة، ناخذ قرعة على الدراهم، لا طلع عن اثنينات الواحد بطيه الواحد، طلع درهم لهذا ودرهم لهذا ودرهم لهذا على القرعة، نمشي على القرعة ما عندنا غيرها، لأنه محل ما عندنا شرع الرواية ما عمل بها. وبالجملة فلا بد من التوجيه في جميع ما توهم جواز المخالفة القطعية الراجعة إلى طرح دليل شرعي، لأنها كما عرفت مما يمنع عنها العقل والناقل، ما يمكن مخالفة الإجمالي ما يمكن، خصوصا إذا قصد من ارتكاب المشتبهين التوصل إلى الحرام، وهذا مما لا تعمل فيه. هذا خصوصا كان الشخص يقضي، وهذا خصوصا ما لا أثر، التوصل للحرام ما لا أثر، المهم العمل على العلم الإجمالي الشبهة، هذا خصوصا كان الشخص دي شوية يكملها نسميها، يعني اللي تجعله أقوى، ماكم باب يعني يجعل الإشكال أقوى أكثر وقعا في النفس. هذا كان الشخص اللي يقول أنه إذا صار بناءنا نقبل في ارتكاب طرفي العلم الإجمالي، هو يمكن الإنسان يتوصل إلى فعل الحرام من طريق العلم الإجمالي بعد، هذه الشيخ جاي يقول خصوصا. مثل إيش؟ أكو قضايا سهلة الآن، إحنا كما قلنا إذا قلنا جواز ارتكابيهما معا، وأنا ما أعرف، هو يجي العبد مالته أو صديقه أو أخوه يقول له ذني إناء واحد خمر واحد عصير، خبط هنا راح أدير وجهي، أدير وين وجهان والتخبط هنا، وانا ارجع ويجي علم اجمالي، واحد خمر واحد عصير اشرب الاثنين، حتى اشرب الخمر انا بدي اشرب خمر بس بطريقه شرعيه، حيله شرعيه، صار واضح الشيخ يقول اخو حيله شرعيه تصير اذا جوزنا ارتكاب المشتبهين بهاي الطريقه، ويمكن واحد يتوصل للحرام بهذا الطريق. يجي كما قلت لكم الان احنا الى اين اشتبه، انا اكو اناء خمر واناء عصير، انا ادير وجهي اقول لزوجتي اقول لها خبطيهن انت، يعني غير الاواني، هي تدير الاواني انا ادير وجهي، ما ادري يا الخمر يا العصير ما اعرف، اشرب من الاثنين حتى احصل شرب الخمر، ومن اخلص ما حسكر غير مو مشكله. فيقول له الشيخ هذا ما يمكن الالتزام به، يصير معني صراحه يصير ارتكاب، يصير قصد الحرام، وقت لكم قصد ما له اثر حتى لو بلا قصد، اذا واحد ما يسوي الحرام بس يدرس من الاشكال الشرعي من باب مثلا مثل نجيس يعني اذا يجوز، ويقول لها قلت لكم زوجتي يقول خبطين حتى انا ارتاح مالي شغل بعد ما اقع في الحرام مثلا، يعني مو الحرام الخارجي حتى ما اعرف، بس التوصل ما له دور، يعني قصدي هذا ليش قال خصوصا، خصوصا ما له اثر يعني الخصوصيه. والمهم انه اذا صار يعني الشيخ يقول اذا امكن ان نقول بجواز ارتكاب الطرفين بالعلم الاجمالي، معناه راح نقع في موارد ان نقول بتجويز حتى من يريد ان يرتكب الحرام نجوز، نعطي طريق، احنا ننطي طريق لارتكاب الحرام، نقول له تسوي هاي الطريقة، اخلطهن سوين مشتبهات وروح براحتك ايش ما بتصرف الى اخره، بيمكن هذا البناء. فلذا قال هذا مما لا تأمل فيه، ومنه ومن يظهر منه جواز الارتكاب يعني ارتكاب المشتبهين، فالظاهر انه قصد غير هذه الصورة، مو هاي الصورة اللي احنا ذكرناها، ومنه يظهر قضاء الكلام على الجواب على هذه الصورة اللي ذكرناها، يأتي الكلام عليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.